بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، تقدم معنا في الدرس الماضي كلام على عدة مسائل من مسائل غسل الميت وكذلك تكفينه. ومن المسائل التي لم تأخذ معنا بعد مسألة، وهي أن المرأة تكفن بخمسة أثواب. مر معنا أن المستحب في الرجل أن يكفن بثلاثة أثواب، وأما المرأة فذهب كثير من أهل العلم إلى أنها تكفن بخمسة أثواب. وهذا القول قول النخعي والشعبي وابن سيرين والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي، هو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وكذلك نقول يكون درع وخمار ولفافتان وثوب لطيف يشد على وسطها يجمع ثيابها. واضح يا جماعة أم لا؟ هذه مسألة فيها أن المرأة تكفن بخمسة أثواب، المرأة تكفن بخمسة أثواب بخلاف الرجل كما مر معنا أنه يكفن بثلاثة أثواب. وما هي هذه الأثواب؟ قال ابن المنذر رحمه الله: يكون درع. الدرع هو الثوب الذي تلبسه المرأة، وقد يكون سابغا غليظا وقد يكون خفيفا. وخمار، الخمار معروف ما يخمر به الرأس، الخمار ما يخمر به الرأس. ولفافتان كما تقدم معنا في درس أمس أنها كذلك تغطى بماذا؟ بلفافتان، وهي ماذا؟ الأثواب المعروفة، هي تكون مفتوحة كالإحرامات، الأكفان المعروفة الآن عندنا الحمد لله، من رأى الأكفان يعرفها. وثوب لطيف يشد على وسطها يجمع ثيابها. وكان عطاء ابن أبي رباح يقول: تكفن في ثلاثة أثواب: درع وثوب تحت الدرع تلف به وثوب تلف فيه. وهذا قول عطاء. وقال سليمان بن موسى: درع وخمار ولفافة تدرج فيها. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وإنما استحب ذلك، أي استحب أن تكون المرأة تكفن بخمسة أثواب، قال: لأن المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته، فكذلك بعد الموت. فالحاصل أن هذا هو كفن المرأة، وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم أن المرأة تكفن كذلك بثوب أو درع سابغ هو الثوب، وكذلك خمار، وكذلك لفافتان وثوب. بعد أن تلبس هذه الأشياء تكفن بماذا؟ كما يكفن الرجل. وكما ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، هذا من المبالغة في ستر المرأة أثناء التكفين أشد من ستر الرجل. طيب، المسألة التي تليها في كم تكفل الجارية إذا لم تبلغ؟ الجارية إذا لم تبلغ في كم تكفن؟ أي هل تكفن كالمرأة أم أنها دون المرأة؟ قال أحمد رحمه الله تعالى، قال الإمام أحمد رحمه الله، قال في لفافتين وقميص لا خمار فيه، لا خمار فيه. قال وكفن ابن سيرين بنت له قد أعصرت أي قاربت المحيض في قميص ولفافتين. واضح هذا جماعة أم لا؟ لماذا لم تخمر؟ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأنها لم تبلغ، لأنها لم تبلغ، وإنما الخمار للمرأة إذا بلغت في الصلاة. الحديث المشهور لا صلاة لحائض إلا بماذا؟ إلا بخمار، حديث أم سلمة، وقد جاء من طريقين يتقوى بمجموعهما. واضح هذا يا جماعة؟ المسألة أن البنت إذا لم تبلغ وقاربت سن المحيض فإنها تكفن كتكفين المرأة إلا القميص، فيكون على ذلك تكفن بثلاث قطع أو بأربع قطع، بلفافتين وقميص كما قال رحمه الله تعالى لا خمار فيه. وهل يحتاج إلى وسط؟ إن احتاج إلى ذلك كذلك يفعل بذلك الوسط، أي الثوب الذي يستر وسطها. المسألة التي تليها، وهذه يا جماعة المسائل تحتاج إلى نوع تصور، تحتاج إلى نوع ماذا؟ تصور، لأن بالتصور يظهر الحكم، بالتصور فيها يظهر ماذا؟ يظهر حكم عليها. طيب مسألة التي تليها، شعر المرأة يضفر ثلاثة قرون ويسدل من خلفها. واضح يا جماعة؟ المرأة إذا غسلت، المرأة تغسيلها كتغسيل رجل، كمرة معنا في مالك تغسيل رجل، إلا أن تغسيل المرأة يزاد على ذلك، أن شعر المرأة إذا كان معقوصا، أي كان مثلا ملفوفا أو ما شابه ذلك، يفتح وينشر ويغسل، يغسل بماء وماذا؟ وسدر. ثم بعد ذلك يعمل لها ثلاثة ضفائر، يعمل لها ثلاثة ضفائر. الضفيرة شعر يلفه المرأة، النساء يجعلونه على هيئة معينة. قال أهل العلم في هذا، قالوا إن شعر الميتة أو الميتة يغسل وإن كان معقوصا نقض، ثم غسل ثم ظفر ثلاثة قرون، قرنيها وناصيتها، القرنين الذين هم في وسط الرأس، القرنين الذين هم في وسط ماذا؟ الرأس، عن جانبي الرأس. قال وناصيتها أي مقدمة الرأس، فيكون من ثلاثة قرون، من ثلاثة ماذا؟ قرون، من قرنيها ومن ماذا؟ ومن ناصيتها. قال ويلقى من خلفها، ويلقى من خلفها أي بعد أن تعمل هذه الضفائر تلقى من خلف المرأة، وهي تكون ماذا؟ مستلقية عند التكفين. وبهذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وغيرهم. وأما الأوزاعي رحمه الله وأصحاب الرأي فقالوا لا يضفر، ولكن يرسل مع خديها من بين يديها من الجانبين. واضح يا جماعة؟ الأوزاعي وأصحاب الرأي يقولون لا يضفر ولكن يزال، يجعل من جهة خدها الأيمن ومن جهة خدها الأيسر من بين يديها، من بين يديها، أي يكون على ماذا؟ على صدرها. قالوا لأن ظفره يحتاج إلى تسريحها، لأن ظفرها يحتاج إلى تسريحها فيتقطع شعرها ويتنتف. واضح يا جماعة؟ فهذان قولان في المسألة، القول الأول أنها تظفر إلى ثلاثة قرون، والقول الثاني أنها تزدل، أنه يغسل ويزدل، ويكون ماذا؟ ويكون على من بين خديها وبين ويلقى بين يديها. وما هو الصحيح من هذين القولين؟ الصحيح من هذين القولين القول الأول، لحديث أم عطية رضي الله عنها في صفة غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أنها قالت وفيه أنها قالت ضفرنا شعرها 3 قروء وألقيناه من خلفها، متفق عليه. وفي لفظ مسلم قالت فضفرنا شعرها 3 قرون قرنيها وناصيتها، وهذا نص كما ترون في المسألة أن شعرها قد ضفر وألقي من خلفها. قال وللبخاري جعلنا رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 قرون نقضناه ثم غسلناه ثم جعلناه 3 قرون، وهذا كما هو ظاهر بإقرار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه هو الذي علمهم صفة الغسل، هو الذي علمهم صفة الغسل كما في حديث أم عطية قالهم يغسلنها، أو قالهم ابدأنا بميامنها وأماكن الوضوء منها، وقال اغسلنها 3 أو 5 أو 7 إن رأيتن ذلك، وفي رواية وإن رأيتن أكثر من ذلك. فالحاصل أن هذا هو الصحيح لحديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، من أن المرأة يضفر شعرها إلى 3 قرون، فإن ماتت وكان شعرها على 3 قرون فماذا يصنع بها؟ ها يا جماعة من معنا؟ نعم، ما الدليل؟ ها؟ وجوب الغسل سيقال حديث أم سلمة. ها؟ ايش فيه؟ لا، الآن نقول إذا كان رأسها 3 قرون ماتت ورأسها كانت 3 قرون، هل ينقض ثم تغسل ثم يعمل 3 قرون مرة أخرى؟ الجواب نعم. الدليل ما ذكرناه الآن في حديث في رواية البخاري أنه قال وللبخاري جعلنا رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 قرون، قالت نقضناه ثم غسلناه ثم جعلناه 3 قرون، يحتمل أن تكون ماذا؟ أن تكون ماتت وهي على هذه الهيئة، ويحتمل أن تكون ماتت وكان شعرها معقوصا ففتح ثم غسل ثم عمل على هذا الوصف. فالحاصل أن هذا الوصف يستحب، فإن لم يفعل فلا شيء، أن هذا الفاعل من مستحبات الغسل، فإن فعل فهو أمر مستحب، وإن لم يفعل بمعنى أنها إذا غسلت المرأة فالعبرة بماذا؟ بالغسل. واضح جماعة أم لا؟ فهذه من الأمور مستحبات. إذا بدأنا المسألة بأنه يستحب ذلك، طيب المسألة التي تليها يستحب الإسراع بالجنازة. إذا وضع الميت في الجنازة فإنه يستحب الإسراع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. واختلف العلماء في الإسراع المستحب، أي في ضابط ذلك الإسراع المستحب، فقيل المستحب إسراع لا يخرج عن المشي المعتاد، لا يخرج عن المشي المعتاد، وهو قول الشافعي واختيار القاضي من الحنابلة. وقال أصحاب الرأي وغيرهم يخب ويرمل، ومعنى الخب والرمل المشي بخطى سريعة متقاربة. قال أصحاب الرأي وغيرهم يخب أو يخب ويرمل لما روى أبو داود عن عيينة ابن عبد الرحمن عن أبيه قال كنا في جنازة عثمان ابن أبي العاص. والصواب أن في جنازة عبد الرحمن ابن سمرة، جاء في حديث في رواية في جنازة عثمان ابن أبي العاص وهو خطأ. والصواب كنا في جنازة عبد الرحمن ابن سمرة. فكنا نمشي مشيا خفيفا، مشيا خفيفا أي معتادا على العادة. قال فلحقنا أبو بكر أي الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فرفع صوته فقال لقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لنكاد نرمل رملا، لنكاد نرمل رملا أي نكاد نسرع إسراعا. واضح جماعة لا؟ فهذا حديث كما هو ظاهر فيه دلالة على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الإسراع بالجنازة على هذا الوصف، وهو الذي كما ترون أمر به أبو بكر وحث عليه. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم بإسناد صحيح. واضح يا جماعة؟ الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وإسناده صحيح، صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وغيره. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ أصحاب القول الأول، أصحاب القول الأول الذين قالوا يمشي بمشي معتاد، استدلوا كذلك بأدلة. من هذه الأدلة ما رواه أحمد وغيره عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة تمخض مخضا، فقال عليكم بالقصد في جنائزكم، عليكم بالقصد في جنائزكم. معروف يا جماعة المخض تهتز، في اهتزاز كما يمخض ماذا؟ كما يمخض الماء، أي يتحرك تحركا واضحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالقصد في جنائزكم. وهذا الحديث رواه كما سمعتم أحمد وغيره ولا يصح، لأنه من طريق ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وأيضا استدل هؤلاء بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن السير بالجنازة، فقال السير ما دون الخبب، فإن يكن خيرا تعجل إليه، فإن يكن خيرا تعجل إليه، وإن يكن سوى ذاك فبعدا لأهل النار. الجنازة متبوعة ولا تتبع، ليس منها من تقدمها. رواه أحمد وأبو داود. وقال أبو داود وهذا كوفي، وأبو ماجد بصري. قال أبو داود لا يعرف. وقال الترمذي سمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث، أي حديث أبي ماجدة. فالحاصل أن الحديث ضعيف، حديث عبد الله بن مسعود أيضا ضعيف. استدل كذلك أصحاب القول الأول بحديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبع جنازة قال انبسطوا بها ولا تدبوا دبيب اليهود بجنائزها. واضح هذا جماعة؟ انبسطوا أي اسرعوا بها، ولا تدبوا أي امشوا مشيا منبسطا، امشوا مشيا منبسطا أي معتدلا، ولا تدبوا دبيب اليهود بجنائزها. وهذا الحديث أيضا رواه أحمد وغيره وإسناده ضعيف جدا، فيه عبد الحكيم قائد سعيد بن أبي عروبة وهو متروك الحديث. طيب، واستدل كذلك أصحاب القول الأول بما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس، وهو أصح ما استدل به أصحاب القول الأول، ما جاء عن ابن عباس في جنازة ميمونة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين أنه قال، أي ابن عباس وميمونة كانت خالته، قال فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا أو وارفقوا، واضح يا جماعة؟ أي معناه أنكم، وقال في الحديث قال فإنها أمكم، ومعنى هذا أنه أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أوصاهم بماذا؟ بألا يزعزعوا وألا يزلزلوا، وأمرهم بماذا؟ بالرفق، أمرهم بماذا؟ بالرفق. وهذا كما ترون أصح ما استدل به أصحاب هذا القول. وعلى كل فالقول الثاني أقوى من حيث الدليل، والقول الأول قوي من حيث التعليل، أي لما يحصل للميت من الزعزعة وكذلك الزلزلة، فهذا ليس مطلوب مع ما جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الذي يدل على هذا المعنى. فإذا الرمل الذي هو الرمل الذي هو المشي وهو الهرولة بالجنازة مع مراعاة الجنازة من الزعزعة، هذا هو المطلوب وهذا هو السنة، واضح جماعة أم لا؟ أي المشي السريع مع المحافظة على ماذا؟ على أن لا تتزعزع الجنازة، على أن لا تتزعزع الجنازة، فهذا مطلوب. ويدل عليه كما ترون مجموع هذين القولين، القول الأول من حيث المعنى، والقول الثاني من حيث ماذا؟ من حيث الدليل، ومن حيث كذلك ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في زمن الصديق. فإذا في هذه المسألة، وهي يكثر فيها كما ترون ونرى من بعض الإخوان شيء من هذا، ربما حركت الجنازة يمينا وشمالا، وهذا طويل وهذا قصير، ساعة الميت ينتقل إلى الجهة اليمنى وأخرى ينتقل إلى الجهة اليسرى، فهذا ليس بمستحسن، فينبغي أن يراعى في حمل الجنازة القصد والاعتدال مع ماذا؟ مع مراعاة الإسراع دون زعزعة ودون كذلك زلزلة بالميت، والله تعالى أعلم. المسألة التي تليها وهي مسائل كثيرة يشملها مسائل اتباع الجنازة، وتحتها مسائل. الأولى يعني في اتباع الجنائز تحتها ماذا؟ تحتها مسائل كثيرة في من تبع الجنازة، تحتها مسائل كثيرة، نأخذ منها ما تيسر. أولى هذه المسائل، مسائل اتباع الجنازة، أن اتباع الجنازة على ثلاثة أضرب، والأصل في هذا حديث البراء في الصحيحين، حديث البراء بن عازب في الصحيحين قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازة. وكما سمعتم ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هذا الاتباع، قالوا ثلاثة أضرب: الأول أن يصلي عليها ثم ينصرف، هذا يقال بأنه تبع الجنازة، واضح يا جماعة؟ أن يصلي عليها ثم ينصرف. قال زيد بن ثابت: إذا صليت فقد قضيت الذي عليه، لأن المطلوب الدعاء للميت والشفاعة له بالصلاة. وقال أبو داود، الإمام أبو داود قال: رأيت أحمد ما لا أحصي صلى على جنائز ولم يتبعها إلى القبر ولم يستأذن، أي لم يستأذن أهل الميت يقول لهم أنا سأنصرف، بل يصلي وماذا؟ وينصرف. ويدل عليه كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: من تبع الجنازة حتى يصلى عليه فله قيراط، فالشاهد منه من تبع الجنازة حتى يصلى عليها، فحتى غاية، فمن صلى عليها ثم انصرف فله ماذا؟ فله قيراط. وهذا هو الضرب الأول من الاتباع للجنازة. الضرب الثاني أن يتبعها إلى القبر ثم يقف أن يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. هذا أو هذه الحالة الثانية، أن يتبعها من البيت إلى ماذا؟ إلى المسجد، ثم من المسجد إلى ماذا؟ إلى أن تدفن. هذه الصورة الثانية، وله قيراطان. فإن تبعها من المسجد، أي صلى عليها وتبعها من المسجد حتى تدفن، فله ماذا؟ فله قيراط، لحديث أبي هريرة: ومن صلى عليها ثم تبعها حتى تدفن فله ماذا؟ فله قيراط. واضح جماعة أم لا؟ فإذا هذه أو هذه الصورة الثانية من الاتباع. الضرب الثالث، قالوا: أن يقف بعد الدفن فيستغفر له ويسأل الله له التثبيت ويدعو له بالرحمة، لما روى عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان إذا دفن الميت وقف وقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وغيره، وصححه العلامة الألباني وغيره، وهذا أكملها وأتمها، وهذا أكملها وأتمها. واضح هذا يا جماعة؟ إذن عندنا ثلاث حالات: الأولى أن ينطلق معها فيصلي عليها ثم ينصرف، أو يتبعها فيصلي عليها ثم ماذا؟ ينصرف، إما أن يخرج معها من البيت، وإما أن يلحقها في المصلى أو في المسجد فيصلي عليها ثم ينصرف. هذا يقال بأنه ماذا؟ قد حصل له معنى الاتباع. الثاني أن يتبعها من البيت إلى أن تصلى إلى المقبرة حتى تدفن، كذلك هذا اتباع، وهو أتم وأكمل من الثاني، وله ماذا؟ وله قيراطان. وأتم من هذا أن ينتظر بعد الدفن، فإذا دفنت وفرغ من الدفن بقى واستغفر لذلك الميت، وهذا أكملها، وهذا أكملها وأتمها، والكل يشمله لفظ الاتباع، والكل يشمله لفظ الاتباع. واتباع الجنازة كما هو معلوم، اتباع الجنازة من الأمور المستحبة، وحمل الجنازة من الأمور أو من الواجبات الكفائية. اتباع الجنازة مستحب وحملها من الواجبات الكفائية، كما تقدم أن مسألة غسل الميت وتكفينه واتباع حمل الجنازة وكذا الصلاة عليه وكذا دفنه من فروض ماذا؟ من فروض الكفايات. إن قام بها البعض سقط عن الآخرين، وإن تركها الكل سقط على من كان قادرا على القيام بها، أو من إذا لم يعمل أو لم يقم بها أحد كان الإثم على من كان قادرا على القيام بها وتركها، لأن من الفروض كفاية. طيب، مسألة أخرى أو المسألة الثانية من مسائل اتباع الجنازة: هل الأفضل المشي قبل الجنازة أو خلفها؟ واضح يا جماعة؟ ما هو الأفضل، أن يمشي الإنسان في الجنازة قبلها، أو أن يمشي خلفها، أو أن يمشي معها عن يمينها أو عن شمالها؟ واضح يا جماعة؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى الأول، إلى أن الأفضل المشي قبل الجنازة، إلى أن الأفضل أن يمشي قبل الجنازة، ويروى هذا عن الخلفاء الأربعة إلا علي رضي الله عنهم أجمعين. وبه قال ابن عمر وأبو هريرة في طائفة آخرين من الصحابة، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. هؤلاء كلهم يقول الأفضل ماذا يا جماعة؟ أن يمشي بين يدي، أن يمشي قبل ماذا؟ قبل الجنازة، أن يمشي قبل الجنازة. وذهب علي بن أبي طالب إلى أفضلية المشي خلفها، وبه قال الأوزاعي وأصحاب الرأي، وبه قال الأوزاعي وأصحاب الرأي. واضح يا جماعة؟ وقد استدل كل فريق بأدلة ولا يخلو شيء منها مما قال، وعلى هذا فلو أن يمشي قبلها أو بعدها ولا دليل على أفضلية أحدهما والله تعالى أعلم. هذا هو الذي رجحه شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادع رحمه الله تعالى، من أنه لا دليل على أفضلية المشي بين يدي الجنازة أو من خلفها، وعلى هذا فمن مشى قبلها فلا شيء عليه فقد أدى الذي عليه، ومن مشى خلفها كذلك، واضح جماعة لا فلا فضل في هذا لأحد على أحد، والله تعالى أعلم. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.